بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذه دورتنا العلمية التاسعة والعشرون بعد المئة، وهي دورة في عقيدة الإمام محدث الزمان الألباني الشامي محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي بالمناسبة عقيقة ابننا الألباني ابن هشام ابن فؤاد البيالي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ذرية مباركة، وأن ينبته نباتا حسنا، وأن يقر أعيننا بصلاحه وصلاح إخوانه أجمعين، وأن يجعلهم جميعا أئمة هدى ومصابيح دجى، وأن يبارك في أولادكم جميعا، وأن يصب علينا الخير صبا، وأن لا يخزنا في أبنائنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن فهذه الدورة العلمية التاسعة والعشرون بعد المئة دورة متميزة بأمرين. الأمر الأول أنها دورة في عقيدة هذا الإمام السلفي بحق، هو الإمام الألباني رحمه الله تعالى، الذي ما يفتأ الإنسان أن يزداد علمه به كل يوم، أنه من جهابذة هذه الأمة ومن أعلامها المباركين، لا سيما وزمانه زمان غربة قل الناطق فيه بالسنة والمقرر فيه للحق والمنفض لغبار التقليد، وقل فيه الرافع للسنة الصحيحة الذي يحمل لواءها. فهذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى أيقظ الله عز وجل به الأمة في هذا الزمان وفي هذا العصر، فوعى الأمة بخطورة الاستدلال بالأحاديث غير الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله الله عز وجل مبرزا إماما عاليا في هذا الباب وهذا الجانب، حتى نطق الكبير والصغير بالأحاديث الصحيحة والتزامها. فهو رحمه الله ضمن كوكبة عظيمة، لكن الله كتب له الشهرة من بينهم، ضمن كوكبة عظيمة في هذا العصر وفي هذا الزمان في علم الحديث، وهم العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى، والعلامة اليماني المعلمي رحمه الله تعالى. فهؤلاء أقطاب هذا العلم في هذا الزمان. ولا نقول ماذا ترك الأول للآخر، ولكن نقول كم ترك الأول للآخر. والله عز وجل يجعل البركة في هذه الأمة في سائر عصورها وأزمانها، ويجعل أعلاما للهدى في كل زمان، فهؤلاء كانوا أعلام هذا العلم. وميزة هؤلاء في نظري، ولطالما كررنا وقررنا كثيرا هذه المسألة، أن ميزة هؤلاء أنهم قوم، أقصد الثلاثة، أنهم قوم ما عاشوا مع الأحاديث رواية ودراية، فحققوا الأسانيد وميزوا الصحيح من الضعيف، وكانت لهم الاجتهادات التي يسر الله عز وجل بها كثيرا من هذا العلم، وكان لهم من التحقيقات المباركة. ليس هذا هو الذي في نظري
يرفع قدرهم فحسب، وإنما الأمر الأعظم عندي رفعهم للواء السنة وللعقيدة السلفية، فهم رحمهم الله تعالى الذين فهموا من الأحاديث مرادها وأخذوا من الأحاديث مهجتها وفلذة كبدها، وهي جمع الأمة على الاعتقاد الصحيح الناصع الأبيض السليم، حتى ذكرونا بالأوائل وإن كانوا من حسناتهم، وأن لهؤلاء أن يبلغوا شأوى الأولين، ولكن الفضل في علماء هذه الأمة ليس محصورا أن تبلغ قدر الأول، ولكن الفضل في أن تسير على طريقة الأول وأن تنتهج منهج الأول، وإلا فهل يدرك أحد صحابة رسول الله؟ وهل يدرك أحد فقهاء الأمة السبعة وفقهاءها الأربعة وجهابذتها الذين جمعوا السنة وكتبوها ورحلوا في سبيل تحصيلها إلى أقاصي المعمورة وتجنحوا بالظلام وعلوا الجبال وهبطوا الأودية والسهول، حتى إن أحدهم يكاد يشرف على الهلاك نتيجة هذه الرحلات، فكم منهم من شرب بوله، وكم منهم من واصل جوعه اليوم واليومين والثلاثة، وكم منهم من باع أثاث منزله، وكم منهم من هانت نفسه عليه فأجر نفسه وهو العزيز لو أراد، وهو صاحب المال لو جمعه، ولكنه أبى إلا أن يجعل تجارته حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها ولو بالتعرض للمخاطر، لأنه بذلك يكون وريثا لرسول الله. وهل أعظم في الناس من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم ألباء أولو عقول أولو نهى أولو أبصار؟ فما من وصف قرأناه في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا أهل العلم أحرى الناس بانطباق تلك الأوصاف عليهم، فقاموا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الجماعات والطوائف، فلقد ورثنا فرقا أثقلت كاهل الأمة، فرقا منذ صدر هذه الأمة، الجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والجبرية والصوفية، ثم كان في هذا العصر الجماعات التي على ضرب هذه الفرق صارت، ولكنهم موهوا على الناس وروجوا عليهم أنهم جماعات وليسوا فرقا، أنهم جماعات دعوية، وإن الخلاف بينهم لخلاف تنوع، وإن الأمر يعود إلى وسائل الدعوة لا إلى أس المنهج وأساسه، فلبسوا التلبيسات العظيمة، وهم والله والذي نفسي بيده على ضرب الأوائل، حذوهم حذو القذة بالقذة، ما تركوا أنملة، بل إنهم زادوا عليهم. فمن معين علم الكلام أخذوا، ومن تقديم العقل على النقل أصلوا، فما رعوا للسنة حرمتها ولا أخذوا بمصادر الاستدلال التي أخذ بها السلف ورفعوا لواءها وشأوها، حتى قام هؤلاء الجهبذة في علم الحديث العلامة الإمام الألباني والعلامة المعلمي والعلامة أحمد شاكر، فرفع الله عز وجل بهم لواء هذا العلم مجددا بهم هذا العلم العظيم، ثم ردوا على أهل البدع والأهواء، فكم فندوا لهم من شبهات، وكم ردوا لهم من أباطيل، وكم غزوا لهم من أبحاث وكتب حتى أخرجوا ما فيها من ضلالات وانحرافات ووعوا الأمة. وإذا كان لهؤلاء الجهد الذي لا ينسى، فلإمامنا اليوم الذي نعيش معه كثيرا والذي يعلم الله كم تسري محبته في قلوبنا وكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في دروسنا وأن يبارك في سعينا على قدر محبتنا لهذا الإمام. والله يعلم وحده منزلة هذا الرجل عندنا، وإننا لندخر محبة هذا الرجل ونشر تراثه، ولله الحمد والمنة الذي ولله الحمد والمنة قد أتينا على أكثره ومعظمه، ونسأل الله ألا يتوفانا وتوفاكم حتى نأتي عليه كل. إننا ندخر هذه المحبة ولا نتوسل بها إلى الله عز وجل في مواقفنا الصعبة والحرجة. ولسنا إذا ذكرنا الألباني أو فتحنا كتابا أو مشروعا في ذهننا هذا الأمر الضيق أن نري الأمة أننا لا نطعم في الألباني، فما يعنينا أن يشهد كل حاقد وحسيد بهذا إذا ما كان بيننا وبين الله النية الصادقة والواقع العملي. فهذا الألباني فأروني مثله إذا جمعتنا يا حقاد المجامع، وإن ربك رب سرائر، وإذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وعند الله تجتمع الخصوم. وأنا لا أريد أن يكون هذا الجهد الذي نسأل الله عز وجل أن يقبله منا ومنكم جميعا، والله العظيم إني لأنأ بنفسي أن يكون هذا الجهد ردا على هؤلاء. أعتبر أن هذه مسألة ما أرخصها صراحة. أنا أفتح كتابا حتى أثبت للأمة أنني لا أطعم الألباني، أنا أعقد دورة حتى أثبت للأمة أنني أطعم الألباني، أنا أسمي ولدي الألباني من أجل هذا؟ والله العظيم ويعلم الله أنه إن كان إحدى النوايا إلا والله إنه لمن مؤخرات النوايا، وإن نية الأولى وفرح العظيم حينما آتي أي مكان بدءا من الطبيبة إلى بعض التطعيمات أن يذكر في كل مجتمع من هذه المجتمعات اسم الألباني. إنني اليوم قبل أن آتي الدورة قد ذهبت إلى تطعيمه وعجزت الممرضة أن تكتب اسمه لأنه لأول مرة تكتب، فكتبته أنا بيدي، أنا كتبته أنا بيدي لأنهم لا يعرفونه. ولكن إن شاء الله فما من بفضل الله سبحانه وتعالى مكان يذكر فيه الألباني إلا نرجو إن شاء الله أن يكون إحياء لذكر هذا الرجل. وليس كذلك إحنا نقول بالنسبة للعوام، وإلا فالألباني رحمه الله تعالى غني عن التعريف، وشهرة الألباني في العالم كله وستبقى بإذن الله بما ترك من ميراث على ضرب الأوائل سيبقى ذكره عند كل طالب علم. هل يوجد طالب علم على وجه الأرض لا يعرف العلامة الألباني؟ لكن احتسبنا أن يكون ذكره بين العوام. من هذا؟ هذا الألباني ابن هشام، هذا الألباني من الألباني؟ عالم من علماء المسلمين. يكفي هذا. وهذا مما يعلمه الله عز وجل من قلوبنا أن يكون إن شاء الله في مدار حسناتنا. أقسم بالله يا أخواني والله العظيم، وهذا أمر يعني لا أخفي عليكم، والله رغم كونه لم تأتي عليه إلى 7 أيام إلا أنني أشعر بهيبة كأن أتعامل مع الشيخ الألباني هذا. ولا والله العظيم أخواني أنا أقول له أم حتى الولد ده يعني نعرف يعني ده مش قايل له اسم دلع ولا لا، يقول له الواحد ممكن يعني يتفك في الودة ازاي اصلا يعني ايه الألباني؟ صحيح والله العظيم اشعر بايه. ونحن نحلق رأس امس قلت له افرح هذه سنة ان شاء الله، وهو الولد جاي يرد على اهل الاهواء الحمد لله من اول اسمي رد على اهل الاهواء، بدأ المنهج من مبكرا ان شاء الله تعالى باسمه فقط. هذا ان شاء الله دعوة للسنة وباذن الله قمع للبدعة. فاظن ان هذا الاسم سيفرح الصادقين وسيكمد الحاقدين أعداء السنن وأعداء السنة. أعلم أن هذا الاسم سبحان الله قم يقلق مضاجع البدع والأهواء في الكرة الأرضية لو يعلموه. والأمر الثالث أظن فيما أعلم وأطلع فيما أعلم، قد يكون هذا موجود الله أعلم، أظن أننا نكون أول من سماه. أظن يعني أظن ما أعلم من أحد حتى من طلاب الشيخ عنده الألباني، ما أظن فيما أعلم فعلى حتى لو فرضنا انه سمي واحد لو افترضنا فذاك لا نعرفه فلنا الاولية بهذا ان لم تكن اولية الاسم مطلقا فاولية شهرة الاسم بهذا يعني حتى لو كان موجود فنحن لا نعرفه فالحمد لله في زمان الشبكة العنكبوتية وكذا زاع صيت هذا الاسم فنسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون ان شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا لكن يعلم الله سبحانه وتعالى ان الانسان والله ما سماه الا اعتزازا بهذا الرجل ومحبة لهذا الامام العليم الذي لا يبغضه الا حاخر هو احنا يا اخوان نملك الا نحب الالباني بالله عليك من في قلبي محبة للسنة والعقيدة يملك الا يحب الالباني سؤال مهم جدا هل رجل وقر الايمان في قلبه وعرف للسنة قيمتها يملك الا يحب العلامة الالباني انما اتحدث عن رجل تحدث عنه العلماء واثنى عليه فحول الأمة من الإمام ابن باز رحمة الله عليه إمام العصر ومقدم العلماء أليس كذلك؟ بلى حينما يسأل عن حديث يبعث الله عز وجل على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها وكذا فيسأل عن هذا يا شيخ ترى من في هذا العصر فإذا بجوابه رحمه الله تعالى أحسبه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حينما يقول هذا الإمام ابن باز ماذا تحتاج بعد هذا مجدد الإمام ابن باز رحمه الله عليه يحكم بهذا فلا شك أن هذا الرجل القدر العظيم ولهذا هؤلاء الأقزام الحاقدون أهل البدع والأهواء الذين ينالون من الشيخ ما ينالون ليلا ونهارا فطارة يتهمونه بالجمود بالظاهرية وأن ظاهري وطارة يتهمون بقلة الفقه وطارة يتهمون بعدم التخصص وطارة يتهمون بكذا وكذا إلى آخره هذه التهمات التي يردها تراث العلامة الألباني رحمه الله تعالى فإن كل من طلع تراث هذا الرجل وجد هذا أمرا بارزا والحمد لله فالعقيدة السلفية التي تميز بها العلامة الألباني والتي قررها والتي ما ترك موطنا ولا موضعا تقرر فيه عقيدة السلف إلا وضع يده قد يقول قائل كثرة التصنيف وكثرة الأحكام هذه كثيرة هذا الرجل لعله لم يكن من المحققين كل يوم ايه ده تراث هذه السلسلة الصحيحة السلسلة الضعيفة كم احاديثها هذا الارواء هذه تحقيقات كتب السلف الموجودة كتب السنة الكثيرة هذه الاسئلة المباشرة للشيخ لعل هذا يدل على عدم الاتقان وعدم الفن نقول ان كنتم تقولون اليوم في من يكثر ميراثه ليس دليل على العلم لانه اصبح بين يدي اجهزة قد يستخرج منها المسائل بسهولة وبلا يعني عناء فلا ينبغي أن يقال هذا في الألباني رحمه الله تعالى الذي أخذ العلم مأخذا عظيما والذي وضع كل حرف من مما كتب بعد عناء وشدة وأنا أقول لك افتح أي كتاب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى افتح أي كتاب للشيخ الألباني في تحقيقات الأحاديث وإحكام على الأحاديث هل تجد نفس مقلد وهل تجد نفس ناقل من غير إحالة مستحيل محال هذا بل مع كل حديث يعيش رحمه الله تعالى بنفسه حال الحكم ناهيك بقى عن الأمور العقدية التي يقف معها سواء في الإيمان في الأسماء والصفات سواء في القدر سواء في الصحابة سواء في التعامل مع البدع سواء في الرد بقى على المخالفين الذين بلغ الشيخ في الرد عليهم مبلغا ما أظن واحد من أهل العصر بلغ من مخالف العصر لم يرد عليه الألباني رحمه الله تعالى قرضاوي ولا ترابي ولا غزالي ولا طحان ولا شعراوي ولا كشك ولا غماري ولا كوثري ولا ابو غدة حدث ولا حرج من رفع رأسه فتطاول على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سند او في معنى متن فتركه الألباني بعد العلم به حتى الصغار يا اخواني حتى ربما وناس يعني في سوق التحقيق جدد زي إحسان عبد المنان وكلام من هذا. يعني أنا لو كان ألباني يستشير واحد مثل أقول يا شيخ اترك هؤلاء مثلك قد يكون هذا الأمر تزكية لهم. لكن مع ذلك غيرة الرجل على السنة ما كان يبال. أرأيتم لو أن رجلا نظر إلى امرأة رجل نظر إلى امرأتك هل تقول دعني طالما أنه مزنى؟ دعه هو صغير. إذا عاكس امرأتك بأدنى أدنى أدنى كلمة من يحجز غيرتك عن أن تتصرف؟ السنة عند العلامة الألباني لمن اطلع على طريقته وعطائه وجهوده أظن أنها أعظم من عرضه بكثير وسبق أن أقمنا دورة له رحمه الله تعالى وبينا طرفا من هذا كثيرا جدا والحمد لله. ولكن موضوع اليوم هو موضوع عقيدة. نقرر أو نظهر، بلاش نقرر لأن هذا مقرر الحمد لله، نظهر فقط للأمة سلفية هذا الرجل بحق وكيف أنه كان يعيش مع تحقيقاته هذه وتأليفاته وتصنيفاته وحسبه تحقيقه لكتب السنة والحمد لله وكتب السلف ورفعه لقدر الأئمة ولمنهج السلف رحمه الله، حسبه هذا واهتمامه بالعقيدة السلفية. بيد أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى غير معصوم، الشيخ الألباني غير معصوم، يصيب ويخطئ ويرد عليه ما يرد على من هو أكبر منه، ما يرد على الأئمة رحمهم الله تعالى الفحول، البخاري ولا الدارقطني ولا الدارمي ولا أحمد ولا غير هؤلاء، فكل يؤخذ من قوله ويرد، وهو رحمه الله تعالى يقرر هذا أنه لا يوجد معصوم. ولهذا هو نفسه رحمه الله تعالى كم رد على علماء كبار، أي كان له اختيارات على خلافهم، ولو كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولو كان حتى من النقاد الخواص وهو أبو حاتم أو أبو زرعة أو أحكام هؤلاء، له نفسه في الاختيار الذي يبنيه على أمر عظيم ألا وهو فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وترمى أن المسألة ليست إجماعا وهي مسألة اجتهادية، فكان رحمه الله تعالى يجتهد في ذلك الاجتهادات العظيمة. فهذه الدورة لها طابع خاص كما قلنا، لأنها تجمع بين الأمرين، تجمع بين إظهار هذه العقيدة المباركة للعلامة الألباني لينضاف ذلك إلى ميراثه الحمد لله عندنا، وبين فرحنا بقدوم ابننا الألباني رحمه الله حفظه الله ووفقه وأصلحه وسير إخوانه، فالفرحتان عظيمتان، بيد أن فرحتنا الأولى إن شاء الله تتقدم الثانية، فالثانية إنما هي تمسح في الأولى ويعني رجاء. والله عز وجل فضله واسع وعطاؤه عظيم، وإذا اطلع على صدق إنسان وهبه الهبات العظيمة رجاء أن يكون إن شاء الله له من هذا الاسم أوفر حظ ونصيب. حقيقة عندنا يعني لما نظرنا في الكتب التي صنفت وجمعت المسائل العقدية عند الشيخ الألباني وكذلك في ثنايا الفتاوى وكذا، الميراث الحقيقة ضخم يا أخوان، والميراث يعني عظيم وواسع. وقد جمع بعض إخواننا جزاه الله خيرا كثيرا، وأيضا أتينا ببعض الفتاوى تتم للموضوع أيضا للعلامة الألباني رحمه الله تعالى من كتب الفتاوى، يعني هي تجميعات من بين ثنايا كتبه رحمه الله تعالى كلها، وفي الحقيقة هي فقط علامة، وإلا ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا الباب كتابات كثيرة كثيرة. والعجيب سبحان الله أن هذا الرجل في كل جواب يعيش بنفس كأنه آخر جواب له أو كأنه الجواب الوحيد له، لا يفتأ من ذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة، ولا يفتأ من ذكر الواقع ومن ذكر المثال ومن ذكر بيت الشعر ومن ذكر كذا، رحمه الله رحمة واسعة. فلقد نصح في هذا الباب بكل ما أوتي من قوة، ولا شك ولا ريب قيد أنملة أن هذا الرجل سلفي بحق، فمن اتهمه بالإرجاء أو بالتجهم أو بالجهل بعقيدة السلف فذاك رجل لا أقول مخطئ، بل هذا رجل مبتدع ضال، مبتدع ضال، لأنه إن لم يكن طلع على هذا التراث فتلك مصيبة، وإن كان قد اطلع على هذا التراث فالمصيبة أعظمه. فلا يبغض الألبانية إلا صاحب بدعة. وأنا أعمى أقول، ما أقول إلى رجل مثلا مخطئ وكذا، مخطئ ماشي، خالف الشيخ الألباني في مسألة 2 3 10 20 حتى في المسائل العقدية، لو أنك خلفت في بعض المسائل لأن الشيخ مثلا ترى أنه خالف الدليل، لكن أن تحكم على الشيخ الألباني بالإرجاء أو بالتجهم أو بهذا فإنك زائغ القلب، زائغ القلب. فلا يبغض هذا الرجل إلا صاحب بدعة، ولا يحكم على هذا الرجل بالبدعة في أي باب من الأبواب إلا صاحب بدعة، إلا صاحب بدعة. ولا أقول نعامل الشيخ الألباني كما نعامل الكبار مثلا في زلات عقدية، فإن الشيخ الألباني الزلات اللي كانت عند بعض المشاهير في الأمة قد تكون زلات كبيرة، ولكن لما كانوا يتحرون السنة ويوصلون لها ويرفعون الدليل ولكن خفي عليه بعض الأدلة، حفظت الأمة أقدارهم وحفظت الأمة لهم طريقة الاستدلال وصيانة السنة والذب عنها، فلهذا جعلوها زلات ولم يجعلوها انحرافات، كما حصل لابن حجر، كما حصل للنووي، للبيهقي، لهؤلاء الفحول الجهابذة. لكن الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة صاحب عقيدة نقية، وإن خالفت في بعض المسائل مثلا، إذا خالفته أنت في بعض المسائل أو في بعض الأمور، فإن هذا أبدا لا يقلل شأنه ولا يجعل وصف البدعة قائما عليه. أقول من وصف الألبانية رحمه الله تعالى بأنه مرجئ أو بأنه جهمي أو بأنه مبتدع فذاك رجل مبتدع، رجل ضال، ما عرف الألبانية رحمه الله تعالى ولا عقيدته ولا اهتمام بالعقيدة، ولم يطلع على كلام رحمه الله تعالى فيما صنف وكتب. فالحقيقة جمعنا رؤوس أقلام يا إخواني من شتات ما كتب، وإن كانت رؤوس الأقلام دي خرجت معنا كثيرا، يعني أمور كثيرة ما استطعنا اختصارها، ولكن نسأل الله عز وجل أن يبارك في الوقت إن شاء الله حتى نأتي على رؤوس الأقلام في كل مجال من المجالات. لأن الألباني رحمة الله مهتم بالحديث وسكت، فإن سألته عن عقيدة صفر اليدين كمن يدعي أنه تلميذ الشيخ الألباني، تلامذة الشيخ الألباني، من يدعون ذلك؟ ولئن أردنا أن نجمع اليوم من كلامهم في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، في الإمامة، باب الإمامة، باب الصحابة، باب التعامل مع الأهواء والبدع وكلام من هذا، باب الردود، باب كذا، لن نجد شيئا. لا ويقولك أنا طالب تلميذ عند الشيخ الألباني، هؤلاء كذا وكذا، هل صرتم على منهجه؟ صرتم على طريقته؟ فلا ترى تحذيرا من أهل البدع والأهواء، ولا ترى تقريرا للسنة، تقرير إيه يا إخواني؟ تقريرا سلفيا عميقا، تقريرات سلفية عميقة كما ستقرأ الآن وترى. فلو أردنا مثلا على سبيل المثال أن نكتب اعتقاد الحويني الذي يقول بأنه شاف الشيخ ومن تلامذة الشيخ وكذا واستفاد من كتبه، لو أردنا أن نضع اعتقاد الحويني كيف نضعه؟ ارجع فقط في اعتقاد الحويني، بس فقط إلى مشايخ الحويني الذين يكتبهم إلى الآن على موقعه، ارجع إلى كشك والذي أثر فيه تأثيرا بليغا، ولا يكاد يذكر مشيخة إلا على رأسهم كشك الذي استفاد واستفاد 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 العاطفة تجاه دينه والعاطفة هذا الرجل الذي والذي بيد أنه يأخذ عليه فقط الحديث الضعيف، الأكثر من الحديث الضعيفة، بينما تجد شيخه، ونحن طبعا بنعتبر بنقول شيخه تنزلا على اعتبار أن نلتقى ببعض اللقاءات أو شيء من هذا القبيل، وإلا التمشيخ يعني الذي والدراسة وأخذ العلم، في فرق بين مسائل يسأل الواحد شيخه عنها وبين أن يجلس يتعلم العلم، لكن تجوزه هو شيخه. طيب شيخه يرد على كشك وهو يجعل إلى الآن في ترجمته المعتمدة، آخر ترجمة على موقع الحويني، يجعل آخر ترجمة هي إيه؟ هي من شيخه الذين استفعى بهم وحصل تأثر بالغ بهم، الشيخ عبد الحميد كشك. ولم يذكر شيئا عن هذا الرجل من إخوانيته أو انحرافه على منابره، حيث ملأ قلوب العوام حنقا وحقدا على ولاة الأمور، وما عند إلا إيه، وما عند إلا سجنت خرج سجنت خرج سجنت خرج، فأغفوا هذه الحقيقة على الأمة وكان وجعلوا بطلا من الأبطال كان يعيش القضية فسجن من أجلها. ونسأل الحويني ومن وراء الحويني، ألم يكن كشك في عهد العلامة أحمد شاكر؟ ألم يكن كشك في عهد حامد فقي؟ ألم يكن كشك في عهد عبد الرزاق عفيفي؟ ألم يكن كشك في عهد خليل هراس؟ ألم يكن كشك في عهد عبد الرزاق عفيفي؟ ألم يكن كشك في عهود هؤلاء؟ فعلام لم يسجنوا، وأين جهود هؤلاء العقدي؟ حتى لما يذكر أحمد شاكر، أحمد شاكر المحدث، أحمد شاكر المحدث، فكشك هو الأساس، كشك هو بطل الموقف، هو بطل الساحة. كم سجن وخرج وسجن وخرج، أين العلماء السلفيون؟ ولماذا لم يلتقي بهم ويرتشف من معينهم؟ حتى إنه لا يفخر وقال وشرفت بالسجن معه لمدة شهرين، لمدة شهرين كان معانا ولا بس مش عارف موجودة ولا لا، إن هو تسجن معاه. وطبعا ده كان شرف كبير قبل ما ينتقل أبو زعبل، ولا هو مش عارف سجنيه كده، شرف كبير إن هو تسجن معاه بعض الايه بعض الوقت. وكذلك الفرماوي، وما درك من الفرماوي وعنده من التكفيرات أيضا، والتقى به ويذكر من زهده ويذكر من فضله أيضا. كان رجل بيأكل برتقالة بإشره، كان رجل بيأكل برتقالة بإشره، واخد بالك؟ ونبحث في ترجمة الحويني هذا عن سنة مثلا تظهر ولا شيء، واخد بالك؟ لا نجد هذا للأسف الشديد فيما يتعلق من أول التتلمز على يدي المشايخ. فهذا شيخه يطعن في كشك وينتقد كشك، وهذا يفتخر به كشيخ من مشايخه الذين حضر لهم وانتفع منهم العاطفة تجاه أداء. أي عاطفة؟ عاطفة كشك، عاطفة طريقة الخوارج. ما هو استفاد إيه؟ قالك استفاد العاطفة نحو الدعوة، أي دعوة وأي عاطفة. يعني احنا بنناقشه في الكلام هذا، احنا يا سيدي أناس جهال نريد أن نتعلم، نتعلم أي عاطفة أنا استفدتها من كشك. العاطفة أيها الشيخ إنما تكون تجاه منهج حرص عليه صاحبه، منهج صحيح على نشره. يعني إذا أردنا العاطفة ننظر الشيخ الألباني، نعم أتعلم الشيخ الألباني صاحب ورقة ضائعة 10,000 ورقة، الشيخ الألباني الذي يغضب ويزأر للسنة لو تكلم واحد في جميع ردوده التي رد بها على هؤلاء وتحقيقاته والتخريجات وكذا. عاطفة الشيخ الألباني في الحفاظ على السنة، فرد على الغماري ورد على الكوثري ورد على هؤلاء، أنت عاطفتك إيه؟ أنت لسه إلى الآن الحكايات والروايات وتأبط شرا، لسه إلى الآن، لسه إلى الآن، حتى أسمعه مقطع قريب يقول لك وبعدين كنت بقى لسه والله من 3 أيام بس هو مقطع قديم يعني لسه على قناة ويقول لك إيه، وطبعا وكنت بقى أول ما بدأت بقى ورحت عند الشيخ كشك ومش عارف إيه وطلعت لقيت مفروض على الساحة بره كتب، بصيت لك تصفة الصدق، وأنا قلت الكلام ده كتير بس يعني أنا عارف قلت الكلام ده كتير لكن لا منع من أن أذكر به، هو ما وراكش غير كده. ولقيت الكتاب وكان خمسة قرش في جيبي، واشتريت صفة صلاة النبي، واشتريت مش عارف ايه، والعاطفة من كشك. احنا عايزين عاطفة التوحيد، عاطفة السنة. إلا إلى الآن، إلى الآن لم يتبناها الحوين، إلى الآن لم يتبناها الحوين يا شباب، لم يتبنى الحويني الآن العاطفة تجاه عقيدة السلف، عقيدة الأمة أو غير على السنة بحق والذب عنها، إلى الآن لم نجد هذا. فإذا أردنا أن نترجم عاطفة الألباني نترجم عاطفة الألباني رحمه الله، نعم هذا الرجل الذي قرر هذا المنهج وهو في سوريا وجد ما وجد من عناء شديد من الطرق الصوفية ومن المخالفين وكذا وكذا، حتى هاجر رحمه الله تعالى. هذه العاطفة اللي احنا نفخر بها إن كنا من تلامذة العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالشاهد يعني من هذا كله أننا ينبغي أن ونحن نطالع سيرة أو اعتقاد هذا الرجل أن نركز على هذه المسألة. اعتقاد الشيخ الألباني، هل الشيخ الألباني سلفي أم مرجئ أم جهمي؟ هل الشيخ الألباني سلفي أم خلفي؟ هل يصح أن يوصف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ببدعة من قريب أو بعيد أم لا؟ وهذا الرجل ما ترك مجالا للحكم عليه، فإنه رحمه الله تعالى قد ترك سنة عظيمة ومسائل عديدة.